الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فإن شاء الله نجيب عن بعض الأسئلة التي بقيت معنا من اللقاء السابق بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ونتولى استقبال اتصالات المشاهدين الكرام. السؤال الذي ورد إلينا قبل ذلك وهو عن زكاة عروض التجارة، والسائل الكريم بيسأل: هل تؤدى بسعر الشراء أم تؤدى بسعر البيع، وكيف يتم إخراج زكاة عروض التجارة؟ السائل الكريم يسأل عن زكاة عروض التجارة، ونحن نعلم أن الأموال التي أوجب الله عز وجل فيها الزكاة، نتم إن شاء الله بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل، سامع حضرتك، تفضل.
دلوقتي احنا هل يجوز الإفطار عند واحد مفطر؟
مفطر بعذر ولا بغير عذر يعني؟
هو لا، من غير عذر، هو عزمنا يعني، قال لي هتيجي تفطر عنده.
طيب، حاضر.
او سؤال تاني معلش.
اتفضل اتفضل.
ايوه، صلاة الوتر اللي صليها مع التراويح ورجع صلي التهجد بالليل، لانه في التهجد بصليها لوحدي يعني، انا مفيش مسجد. اصليها مع الجماعة ولا اصليها بالليل لحالي؟
حاضر.
يلا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع ألف سلام، مع السلام. الأخ الكريم، نجيب السؤال الأول ثم نتم ما بقي معنا إن شاء الله. بيسأل إن في إنسان مفطر، وأنا سألته هل الإفطار بعذر أم بغير عذر، فقال إن إنسان مفطر بغير عذر، ويدعوهم إلى الإفطار عنده في بيته. الحقيقة، الإنسان الذي يفطر رمضان بغير عذر يرتكب كبيرة من الكبائر، يرتكب كبيرة من الكبائر، وهي انتهاك حرمة نهار رمضان، ويجب عليه التوبة عند الفقهاء جميعا، وينبغي عليه قضاء اليوم الذي أفطره، واختلف العلماء بشأن وجوب الكفارة عليه، فذهب الأحناف والمالكية إلى أنه يجب أن يكفر الكفارة الكبرى اللي هي عتق رقبة، فيش رقبة تعتق الآن، صوم شهرين متتابعين. عند الأحناف والمالكية ينبغي عليه أن يصوم شهرين متتابعين عن كل يوم أفطره بغير عذر، لأن هذه الكفارة عندهم ليست للوقوع على المرأة في نهار رمضان، وإنما لانتهاك حرمة نهار رمضان. أما الشافعية والحنابلة فقالوا أن عليه الكفارة اللي هي الصغرى، اللي هي إطعام مسكين عن كل يوم، وعند الشافعية تتعدد الكفارة بتعدد الأعوام، يعني لو قعد سنتين ثلاثة لم يكفر يكفر ثلاث كفارات وليست كفارة واحدة عند الشافعية. إن شاء الله نجيب عن نتولى استقبال السؤال التالي ونجيب عن السؤال إن شاء الله نتممه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك، كنت عايزة أسأل عن فائدة البنوك الإسلامية، حلال ولا حرام؟
حاضر.
وكان في سؤال تاني بس مش عايزة أقوله على الهوا، يعني عايزة أقول لحضرتك لو تسمح لي برقم تليفونك أكلمك يعني.
طيب إن شاء الله. حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت شيخ أيمن، بس في ثلاث أسئلة لو سمحت.
تفضلي.
احنا حضرتك تجاوبنا عليهم. السؤال الاول بالنسبه للمقرأة، واحده من النساء يعني بتقرا وهي بيصححوا وراها، هل لو كان لتصحيح التلاوه او مثلا للختمه هل كده بدعه ام لا؟ السؤال الثاني، في برضو الاذكار اللي هي بعد الشروق وكده، اذكار الصباح، ففي برضو اختي بتقول يعني والاخوات بيقولوا وراها على اساس ان هي ايه، ناس اميه يعني، فما بيعرفوش ان هم يقولوا، مش حافظين حاجه. ده تاني سؤال، لو قلنا يعني كده بدعة ولا لا؟ والسؤال الثالث بالنسبة لسورة الكهف، هي قراءتها متخصصة بيوم الجمعة كده بدعة، ولا احنا المفروض ان احنا نقرأها في اي يوم من الايام؟ ولو خصصناها بيوم الجمعة يعني فيها حاجة؟ جزاك الله خير.
جزاكم السلام. فبالنسبة للفطر بغير عذر في نهار رمضان زي ما قلنا إن الأحناف والملكية أوجبوا فيه الكفارة الكبرى. فإذا كان هذا هو شأن مثل هذا الرجل اللي هو اللي أفطر في نهار رمضان بغير عذر، فكيف يذهب الناس إليه يؤكلونه ويشاربونه ويدعوهم إلى الإفطار عنده وهو ليس بصائم؟ فإن شاء الله ما ينبغي عليهم فعله أن يهجروه للمعصية. رجل منتهك حرمة نهار رمضان نؤكله ونشاربه ونذهب إليه، يعني الحقيقة أرى أن هذا أمر لا يجوز، وإنما ينبغي أن يهجر في الله عز وجل. فإن شاء الله لا يلبوا الدعوة ويقولوا لما تبقى تصوم يبقى احنا نأتي إليك ونزورك ونفطر عندك ويهجر. وأرجو أن يكون هذا إن شاء الله راضع له علّه يرجع عما هو فيه. الأخ الكريم السائل بيسأل أن هو بيصلي التراويح وبعد ذلك بيصلي التهجد، بيصلي التراويح في جماعة في المسجد وبيصلي التهجد بمفرده في بيته، فبيسأل هل أوتر يعني يصلي صلاة الوتر مع الإمام اللي بيصلي التراويح ولا ينتظر لما يوتر في آخر الليل؟ وصلى مع الجماعة يوتر مع الجماعة وينصرف من الصلاة مع إمامه، ثم إذا قام يتهجد فإنه يصلي مثنى مثنى، يصلي مثنى مثنى. وأرجو أن أنبه هنا أن كان بعض الأئمة يجي يؤخر الوتر من بعد صلاة العشاء ولا يوتر إلا في آخر الليل، يقول لك إحنا نتهجد وكده. والأولى أن هو يوتر مع الصلاة التي يصليها المسلمون، يبقى الناس كلها صلت يوتر وينصرفوا. صلاة الليل مثنى مثنى فيش أي مشكلة خالص، هو أوتر في أول الليل لا يوتر في آخر الليل، فيش حاجة اسمها إيه يوتر في آخر الليل، إنما يصلي ومش محتاج إن هو يأتي بركعة يقول لك يشفع بها الوتر وبعد كده يوتر، لا ما فيش وترين في ليلة واحدة، إنما هو إن شاء الله يصلي مثنى مثنى ولا تثريب عليه مطلقا في ذلك. الأمر الثاني إن كان بعض الناس يقع في أمر إن هو يأتي أمر القنوت، والحقيقة إن أمر القنوت زاد عن حده إلى حد أصبح مبالغا فيه بصورة الحقيقة منفرة. النبي صلى الله عليه وسلم وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أصح ما ثبت عنه في الوتر في رمضان أو في الوتر الليل بصفة عامة هو حديث الحسن بن علي: اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وقني واصرف عني شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت تباركت ربنا وتعاليت. هذه أصح صيغة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما السجع المتكلف ومنادات الله عز وجل بأسمائه الحسنى والسجع الطويل ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض لآخر ذلك، لم يثبت هذا عن نبينا صلى الله عليه وسلم وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يسوغ أبدا أن أنا أصلي في ثلاث دقائق وأقعد أوتر في ربع ساعة في نص ساعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معك سعيد من المنصية.
يا أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك. أنا كان علي صيام 25 يوم من حوالي 13 سنة. بس انا كان عندي جهل ان انا لان انا كنت مريض بمرض مزمن وما كانش عندي جهل، يعني ما كنتش اعرف ان فيه ليهم ردة وليهم كفارة. فانا تذكرتهم يعني في السنة دي وانا اصبت بمرض مزمن. فالصيام بعد رمضان يعني بيبقى بالنسبة لي بيبقى يعني عندي مرض مزمن ومعظم الناس بيبقى تعبان وما بقدرش على الصيام. فهل انا علي قضاء او علي ردهم ايه؟ ولو علي قضاء او علي اطعام هل يجوز ان انا اطعم يعني هذه الايام ادعم الفلوس ديت لاخواننا في الصومال؟ وهل عليا قضاء ولا لا؟
جزاك الله مصلحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا أسماء، أنا جيت أنا وزوجي أو ساعة الانفصال اتفقنا اتفاقية، يعني بشوف يعني إذا كنت أنا قطعة صلة رحم أو لا، اتفقنا بالاتفاق في المحكمة انه يشوف الاولاد عند عمي في بيت عمي. فمن اول مقابلة عمي اتصل بيه عشان يجي يشوف الاولاد عنده، قال لا ياخدهم بره بره يا بلاش، فاحنا خايفين ياخدهم يعني يحصل اي مشاكل او كده. فهل انا اللي كده قطعت الرحم ولا هو اللي قطع مع اولاده حتى بالسؤال؟ بس انا احنا بعتنا له واتصلنا بيه عشان يجي يشوف اولاده، فهل انا اللي قطع الرحم او لا؟ ماشي، شكرا.
شكرا لله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا عندي سؤالين يا شيخ. انا ولنفرض ان عندي مبلغ من المال وقدره 10,000 جنيه مثلا، وانا شاريه شقه بالقسط، ممكن اخد الفوائد بتاعتي احطها في الشقه ديت ولا ده حرام؟ والسؤال الثاني، لو ما نفعش الفايده بتاع البنك ديت، ممكن انا اوديها لله لاي حد مسكين او كده؟ والسؤال الثاني، ممكن انا مش عايز اقوله على الهوا يعني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا ليا سؤال بعد إذن حضرتك. ليا أخ بيفطر في رمضان، هو بيفطر رمضان كله، ما بيصوموش خالص، بس بيتصدق كتير، يعني بيطلع فلوس كتير قوي لله، وهو يعني هو رحيم قوي بالناس الفقراء وكده، بيتصدق بفلوس كتير قوي. في رمضان ده برضو راح جاي طلع فلوس كتير قوي لله، فده كده يعني هو فاتح فرن مخبز، فدلوقتي ما بيقدرش اصلا يصوم، الجو حر قوي جوه في الفرن ده، وعلى طول يشرب ميه، ما يقدرش ان هو يصوم. فكده يعني ده كده ايه يعني، انا زعلانه عليه قوي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. طيب، بالنسبة لصلاة الوتر، كنا بننبه كان يجي بعض الأئمة يوتر في أول الليل بعد التراويح ويقنط، ويجي يصلي في التهجد وبرضه يقنط. طب يقنط ده اسمها قنوط الوتر، يقنط في ايه؟ يقنط في الشافع في الصلاة، يعني بعد ركعتين يقنط. فالحقيقة ده أمر لا يجوز، أشرت إليه عرضا بهذه المناسبة. بالنسبة للأخ الكريم، هذا يوتر في أول الليل مع الإمام، وإن قام للتهجد يصلي مثنى مثنى ولا شيء عليه إن شاء الله. بالنسبة لصلاة التهجد في بيته فهذا أفضل، ده أفضل صلاة المرء بالنسبة للنافلة في بيته بلا خلاف بين أهل العلم، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة لي الأخت الكريمة التي تسأل وتقول عن فائدة البنوك الإسلامية، هل هي جائزة؟ السؤال ده بيثار كثيرا بسبب أن بعض أهل العلم يقول أن البنوك كلها زي بعضها، وما فيش حاجة اسمها بنك إسلامي وبنك ربا وكلها بنوك ربوي، فده بيثير نوع من البلبلة عند الناس. لما تسمع واحد يقول البنوك الإسلامية تعامل معها، وشخص اخر يقول البنوك الاسلاميه لا تتعامل معها. اولا، بالنسبه للبنوك التجاريه او البنوك الربويه، بتقوم على امر معلوم للمتخصصين. ربح هذه البنوك عباره عن الفارق بين سعر الاقراض وسعر الاقتراض. يبقى عمل هذه البنوك يقوم على الاقراض بفائده والاقتراض بفائده، بياخد اموال المودعين يعطيهم فائده عليه، ويقرض أموال المودعين للغير ويأخذ فائدة عليه. سعر الفائدة التي يقرض بها يكون أكبر من الفائدة التي يقترض بها. الفارق هذا هو ربح البنك التجاري. فده أساس عمل البنك التجاري، إقراض واقتراض، والاثنين بفائدة بربا. بالنسبة للبنوك الإسلامية لا تقرض مطلقا، بتقوم على نظام المشاركات، نظام المرابحات إلى غير ذلك. لائحة البنك نفسها ما فيش فيها حاجة اسمها إقراض ولا اقتراض، تقوم على المشاركات المشروعة، فلا يستويان. ما يستويش نظام يقوم على أنه يقترض بعقد قرض ويديك بعقد قرض ويعطيك فائدة، يأخذ منك فائدة مثبتة في عقد اسمه عقد قرض لا يجوز أن يكون إلا قرضا حسنا. طبعا الأمر إزاي أقول أن الاثنين زي بعض في الآخر؟ فلائحة البنوك الإسلامية بلا هيئة رقابة شرعية، لائحة منضبطة لا تثريب عليه. هل يعني ذلك أن العاملين بهذه البنوك معصومون؟ أبدا، ممكن يحدث منهم خلل، ممكن يحدث منهم خطأ، وده أمر وارد في كل مجال. لكن هل معنى أن الخطأ يحدث أن المعاملة تصبح معاملة ربوية وغير إسلامية؟ يقيم الخطأ بقدره ويصوب، لكن دون الحكم على الهيكل التنظيمي بأكمله بالخطأ وبالفساد. فإن شاء الله بالنسبة للبنوك الإسلامية بنقول إن شاء الله إن هي نسأل الله لها النجاح والتوفيق، والحقيقة هي التي ينبغي أن تأخذ باقتصاد البلاد نحو الخير والرشاد بإذن الله. وأسأل الله أن يوفقهم لما يرضيه عنهم، لأن الحقيقة هذه البنوك لها دور لا نستطيع الآن إن احنا نستغني عنها كعصب للاقتصاد. لكن أسأل الله أن البنوك الربوية تتحول إلى بنوك إسلامية كما حدث في ماليزيا وفي غيرها من الدول الإسلامية، بل وكما حدث في الدول الغربية. الدول الغربية الآن بتنشئ فروع إسلامية وتقوم بالتعامل على أساس النظم الإسلامية. ورأينا في الأزمة الاقتصادية الماضية في اليابان أن اليابان خلت سعر الفائدة صفر، يعني لم تعطي أي فائدة على القروض الربوية. نفس الاقتصاد الإسلامي أن ينبغي يكون الربح نتاج عمل وليس نتاج قرض، لأن النقود لا تلد ولا تبيض، ولن يقضى على التضخم الذي نعاني منه وتدني أسعار العملة والأسعار الغلاء اللي احنا بنعيش فيه وما شابه ذلك، طالما ان احنا نعتمد على اقتصاد ربوي، وهذا يعلمه رجال الاقتصاد. التضخم هيظل موجود طول ما احنا بنتعامل بالربا، ولن يفلح اقتصاد يقوم على الربا، لأن المولى أعلنها حربا ضروسا على كل آكل للربا متعامل به. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. نعوذ بالله من حرب الله ومن حرب رسوله صلى الله عليه وسلم. الأخت الكريمة بتسأل إن هم عاملين مقرأة بيقرأهم، وأحد إحدى الأخوات بتقوم بتصحيح التلاوة لهن، فبتقول هل هذه بدعة؟ لا، ليست بدعة أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، يعني ده أمر مشروع وليس أمر مذموم. اجتمعوا على كتاب الله في بيت الله عز وجل لتصويب التلاوة ولتعليم التجويد، ده أمر ممدوح وليس بأمر مبتدع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هاني بن السويف يا فندم.
يا أهلا وسهلا.
لو سمحت يا شيخ، عندي سؤال. دلوقتي لي أخ ليا في السعودية، يعمل في السعودية، وكان تشاور مع زوجته في التليفون وقال لها أنت طالق، فاتكرر المشوار تاني بعد حوالي من شهر، تشاوروا تاني وقال لها نفس الكلام اللي قاله أنت طالق، دي كانت تاني طلقة. وبعد كده بعدها برضو كام شهر تشاوروا تاني وقال لها نفس اللي المشوار قال لها أنت طالق في التليفون، فهل كده في عليه وزر ولا
يعني ايه عليه وزر يعني؟
يعني هل كده الطلقه الثالثه دي كده خلاص ما تحلش ليه ولا
انت مش انت حضرتك بتقول قال لها طالق وبلفظ صريح؟
لا، ده هو في السعوديه.
ايه المشكله
يعني هل كده فعلا ما تجوزش له كده؟
انا بقول لحضرتك اهو، انت على كلام حضرتك انت الثلاث طلقات طلاق صريح ليس فيه تاويل. هتروح بقى لواحد يقول لك والله شوف كده كان عندها عذر شهري، كان طلاق بدعه، ونقعد نحتال على شرع الله؟ هذا شأنه. إنما احنا بنقول لفظ الطلاق طلاق صريح لا تأويل فيه، والطلاق في الهاتف يقع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك عايز أسأل، والدي كان مريض جلطة بالمخ وتوفاه الله من 12 يوم 12 أيام بالتحديد
عليه رحمة الله،
رمضان لغاية 12 رمضان، الوفاة كانت 12 رمضان. عايز أعرف إيه الحكم هنا، الكفارة إيه؟
هو حضرتك المرض من إمتى؟
نعم يا فندم،
المرض من امتى؟
المرض من شهر 10 اللي فات 2010.
ما فيش عليه كفاره؟ مش هو المرض كان موجود عنده واتصل بالموت؟ طيب ما فيش عليه كفاره، وان شاء الله ابين لك الاجابه بالتفصيل ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ
تفضل.
سمعت عايز كل حاجة يا شيخ.
وطي التلفزيون بس الأول عشان
حضرتك. الزكاة الفطر السنة دي كان هل هي مرتبطة بالأسعار؟
حاضر. بالنسبة اللي بيقرأوا القرآن، الأخوات اللي بيقرأوا القرآن في المسجد وأختي تصحح لهم، مفيش ابتداع في ذلك أبدا ولا تثريب عليهم في ذلك. لكن أذكار الصباح اللي هم واحدة تقول ويرددوا خلفها، هذا هو الأمر غير المشروع. مفيش حاجة اسمها إن هم أميات ما يعرفوش يقرأوا ويكتبوا. النبي صلى الله عليه وسلم نزل في أمة أمية، والنبي كان أميا صلى الله عليه وسلم. فإن شاء الله بالنسبة للأذكار، له الأذكار له واجبة، هذا أمر مستحب، يتعلموا ما يطيقون منه ويقولونه. لكن إن هم واحدة تقعد تقول هم يرددوا خلفها والكلام ده كله لم يثبت. إنما يجوز إن هم يقولوا الترديد ليس على سبيل الذكر، وإنما على سبيل التعليم، لو بتعلمهم بمقدار ما يتعلمون فقط. إنما إن هي تقول هم يقولوا وراها ونعمل كرس جماعي، الكلام دوت غير مشروع، الله سبحانه أعلى وأعلم. لكن لو بتقول تردد عشان التعليم فقط، يبقى لا بأس بذلك بمقدار ما يتعلمه، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة لتخصيص يوم الجمعة لقراءة سورة الكهف، فقد ورد الحديث في ذلك عند الترمذي وعند غيره، ومن أهل العلم من حسنه ومن أهل العلم من ضعفه، فبالتالي اللي بيقرأ بيأخذ بالحديث، وليس هناك بدع في ذلك، ما فيش ابتداع في هذه المسألة لورود النص. الابتداع بيأتي لما الإنسان يخترع من نفسه ودون أي سند شرعي عبادة يتقرب إلى الله عز وجل بها. يعني تعالى يوم الأربع مثلا وأقرأ سورة الواقعة، اشمعنى يوم الأربع هو كده ويداوم عليه؟ يأتي في رجب مثلا ويأتي بصلاة الرغائب، يأتي بالعتيقة يقول لك نصلي إن شاء الله 100 ركعة، في كل ركعة 10 مرات قل هو الله أحد. جبت الكلام ده منين؟ هذا ابتداع في دين الله، لأن الأصل في العبادات أنها توقيفية محظورة وممنوعة، إلا إذا وجد النص الذي يبيح لك أن تتعبد ربك سبحانه وتعالى بهذه العبادة. لذلك أول شيء في العبادات بعد ما بتعرف مثلا الصلاة إلى آخره، تتكلم بعد ذلك دليل المشروعية، لأن العبادات كلها محظورة وممنوعة إلا ما أذن الله عز وجل لك أن تأتيه وأن تتعبده بها. لأن احنا نعبد المولى سبحانه على نحو ما يريد، لا على نحو ما نخترع نحن ونبتدع ونريد. الأخ الكريم بيسأل عليه صوم 25 يوم من 13 سنة، بيقول أنه كان مريض مرض مزمن ولم يكن يعلم الحكم، وبيقول أنه هو الآن مريض بمرض مزمن، فبيقول هل عليه قضاء أم عليه إطعام؟ إن كان الأخ كما يقول أنه مريض بمرض مزمن لا يرجى البرء منه ويشق عليه الصوم، لكن الأخ على الرغم من ذلك بيقول أنه هو بيصوم رمضان بمشقة وبجهد، فإن كان يطيق الصوم، كان يطيق الصوم ومش لازم يصوم في الصيف اللي احنا فيه، ينتظر للشتاء غنيمة باردة، ويقدم عليه من أيام، يقدم عليه من أيام اللي هي الخمستاشر إيه؟ الخمستاشر يوم. وإن كان هذه الأيام أفطرها بعذر يبقى عليه القضاء، لكن إن كان أفطرها بغير عذر يبقى عليه القضاء والكفارة على مذهب جماهير الفقهاء. وأشرتنا قبل ذلك لمذهب الشافعي ولا نعمل به، اللي هو عليه عن كل سنة كفارة، يعني من 13 سنة الأيام اللي ما صمهاش هيطلع عليها 13 كفارة على مدى هذه المدة. لكن ده رأي الحقيقة مرجوح لا نعمل به إن شاء الله. يبقى إن أطاق الصوم فعليه القضاء لقول الله عز وجل فعدة من أيام أخر، وإن عجز عن الصوم وشق الصوم عليه، وطبعا هو ينبغي أن هو يكون أعلم بنفسه وأدرى بنفسه وسيدلي بحجة بين يدي ربه عز وجل، يعني ما ينفعش يكون قادر على الصوم ولا الصلاة مريض الصلاة كذا. إن كان كما يقول أنه مريض مرضا يعجزه عن الصوم فعليه القضاء، والله سبحانه أعلى وأعلم. الشق الثاني من السؤال، طب بيقول لو عليه إطعام هل ينفع يطعم الصومال؟ نقول إن شاء الله الكفارة تخرج في بلده ولفقراء البلد الذي هو فيه، ويريد أن يعين الصومال إن شاء الله يعين إخواننا من باب الصدقة، باب الصدقة واسع. لكن النهاردة الأصل في الكفارة ان هو يبعث بها الى الفقراء من الاقربين من الجيران من المحيطين به. فالمولى سبحانه جعل هذه الكفارات توسعة على الفقير ومغفرة لكل من تلبس بأمر يوجب الكفارة. والكفارة زي ما بنقول أو زكاة المال بصفة عامة أو الصدقات، الأصل أنها تخرج في مكان المال، في مكان الإنسان الذي سيكفر الكفارة، لا ينبغي أن تخرج من بلدها ولم تشرع لهذا. باب المواساة باب واسع بفضل الله، ونستطيعه من الصدقات ومن غير ذلك، والله أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم مولانا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت حضرتك معايا سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول بخصوص الزكاة، كان في آراء بتقول إن هي يجوز أن تخرج نقودا وليس طعما. هل ناخذ برايي ان هو نخرجها نقودا ولا ضعما، عشان يصعب ان احنا نصلحها ضعما بسبب تعدد الاطعمه، وفي عدس وفي فول وفي ارز. والسؤال الثاني حضرتك بالنسبه للمداعبه الزوجيه، هل هي مكروهه او حرام اثناء الصيام؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
الله يحفظك.
ما معلش في سؤال عندي لو سمحت، ممكن؟
تفضل.
بالنسبة لصلاة التراويح، هل في صلاة سنة بعد العشاء على طول قبل صلاة التراويح؟ دي سؤال. السؤال الثاني، علي 6 أيام صيام قضاء من شهر رمضان اللي فات وما صمتهمش، هل يجوز ان بعد رمضان ده اقضيهم او اطلع عنهم فلوس؟
انت حضرتك ما قضيتهمش ليه؟ العذر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ حبيب، أرجو الدعاء لي مبدئيا أن يفهمنا الحلال ويبارك لنا فيه.
آمين يا رب. اللهم آمين يا رب.
كان معي مبلغا من المال وأردت أن أخزن به كمية من الأرز، ولكن ألح علي صاحبا لي أن يأخذه، وقال لي إن طن الأرز حاليا بألف جنيه مثلا، فلو وصل طن الأرز 1500 جنيه سوف أعطيك الفارق. وأنا قلت له لو خسر سوف أتحمل الخسارة بالكامل، وبالفعل ربح الأرز ولكن تعثر في مجاله، وسوينا الموضوع وأخذت منه أرباح بسيطة. فما حكم المال الذي أخذته منه مع العلم أنني خسرت المبلغ بالكامل أصوله وأرباحه بعد ذلك؟ وما الإجراء الذي يجب علي اتخاذه حياله أو حيال المبلغ الذي أخذت منه؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور أيمن،
مع حضرتك. تفضل.
لو سمحت عندي 4 أسئلة.
تفضل.
في من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم أحيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. وفي دعاء تاني، اللهم اجعل قوت آل محمد كفافة. ما الحكمة في هذه الأدعية؟ هل هذه الأدعية مثلا تحبب إلينا فقر؟ ثانيا، بالنسبة للسيدة التي يأتيها الدورة الشهرية في العشر الأواخر في رمضان، كيف تكون عبادتها لربها وخصوصا في الليل، في صلاة الليل، في الدعاء؟ آخر سؤال وأهم سؤال، عندنا قطعة أرض كانت ملك الوالدي وأعمامي، ووالدي توفى وأعمامي عايزين يعني الأرض دي، جدي توفى من حوالي 40 سنة وما ورثوهاش، يعني ما ادوش لكل واحد حقه، فجم دلوقتي عايزين يدوا لكل واحد حقه، وعايزين يدوا لعماتي أكتر من حقهم. هم حقهم والله أعلم حوالي 28 قراط، عايزين يدرهم تقريبا حوالي 34 أو 35 في سبيل إنهم قالوا إنهم مفروض إن ليهم ريع طول 40 سنة دول. ف فاحنا عندنا اخواتي معترضين بيقولوا ان احنا ما ده احنا ما كناش بنستفيد منه. احنا كان في عم واحد هو اللي كان ماسك الارض هو اللي كان بيستفيد. فما عمامي بيقولوا ان احنا كده بنظلمهم علشان ما بنديلهمش زياده في الارض. فاحنا بصراحه يعني انا اخواتي مصممين ان احنا والدي الله يرحمه كان ليه 14 ايراد مصممين ان احنا ناخد ال 14 ايراد. فعمامي زعلانين واحنا مش عارفين بصراحه يعني كنا فعلا احنا بنظلم عماتي او ما بنظلمهمش.
ازاي والدك لو سمحت بس بعد اذنك والدك ازاي ليه 14 ايراد وعمتك ليها 28 ايراد؟
عماتي كلهم
كلهم مجتمعات يعني
عماتي مجتمعات. وبعدين الارض دي اصلا كان جدي الله يرحمه كان عاملها كانت بحث. حضرتك تعرف البحث
بتاع الاصلاح الزراعي؟
ايوه كانت بحث. كان والدي الله يرحمه اصلا لو كانت حتى اتقسمت من يوميها كان والدي هينمو فيها اكثر من 40 ايراد. فجت بعد كده الحكومه عملتها ميراث شرعي. احنا مش عايزين بحث ولا حاجه، احنا مع الحكومه وكل حاجه يعني احنا هناخد حقنا بما يرضي الله ميراث شرعي، ولكن مش عايزين نسيب من حقنا حاجه. يعني عايزين نعرف حكم الشرع.
واحنا حضرتك المساله بس اوفر لحضرتك بالنسبه للمساله دي اقضيه.
نعم
دي اقضيه يعني ما ينفعش اسمع من طرف واحد واقضي له وانا ما سمعتش التانيين. فحضرتك واحد من اهل الخبره في البلد عندكم.
انا بقول لحضرتك مرور بالله انا
صحيح
واحده من
انا بقول لحضرتك واحد يقعد بينكم من البلد عنده خبره ودرايه في الامور اللي زي كده.
طيب حضرتك
ويسمع منكم ويحل الامر بينكم ان شاء الله باذن الله. دي ما ينفعش نجاوب عنه لان ده قضيه مش سؤال. يعني
انا طرف محايد وان انا ماليش حاجه في الموضوع ده. ارجو ان حضرتك تفيدنا يعني.
طيب حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله. ايوه يا شيخ، بالنسبه لزكاه الفطر يجوز اخراجها لاهل الصومال؟
انت حضرتك منين يا اخي الحبيب؟
نعم
حضرتك منين؟ ماشي حضرتك.
برضه في سؤال ثاني ممكن؟
اتفضل.
هي الزكاة تخرج قيمة لا تخرج مثلا تمر أو قمح أو كذا؟
حاضر حاضر. طيب أنا كده مش هلحق أجاوب بقية الأسئلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك يا شيخ؟
الله يكرمك تفضلي عشان الوقت ضيق شويه. تفضلي.
جزاك الله خير.
تفضلي.
والله يا شيخ انا يعني الحمد لله انا كنت قبل رمضان يعني ببكي كتير والحمد لله بكيم الليل وكده. مش عارفه في رمضان انا حاسه ان قلبي مقبوض دايما كده وبدعي ربنا ان يبلغني ليله القدر وتعبانه. حاسه ان انا يعني مفيش التقرب قوي من ربنا مع اني بعمل كل الاعمال الصالحه.
ربنا يتقبل
منك. عايزه تدعي لي ان ربنا يجعلنا ما نتقاش رمضان.
امين يا
رب. بس انا كيف يا بعد اذنك؟ ايوه يا شيخ بس استاذنك بعد اذنك.
طب سؤال بس عشان الوقت الله يكرمك اتفضل.
طب معلش انا ممكن بس السؤال ده استاذنك بس تجاوب لي عليه دلوقتي لان مش هينفع ان انا اكمل بقيه البرنامج.
اتفضلي حضرتك.
ماشي يا استاذ جزاك الله خير.
الله يحفظك. بالنسبه للاخت اللي اتفقت مع زوجها ان يشوف الولاد في بيت عمها فالاب قال خدهم بره لا بلاش. فهي دلوقتي منع يعني بتقول هو اللي ما جاش يشوفهم فمنعت الولاد منه عشان ما ياخدهمش بره خايفين مشاكل. اولا الابناء طالما في حضانه الام ما فيش اي مشكله، الاب هياخدهم يروح فين بيشوف ولاده يتفسح معاهم كلام زي كده. فالزامه برؤيه الاولاد في بيت عمها الزام بما لا يلزم. فالنهارده نقول ان ما فيش مانع ان الاب ياخد ولاده يخرج بيهم يفسحهم يجيب لهم حاجه وما منعش الولاد عن ابيهم. ده غلط ونفسيا غلط على الولاد. وبعدين النهارده مش عايزين ان كل انسان يتمسك براسه ويصل الامر بالعناد ان مرض انا قلت بيت عمي مش هيبقى بيت خالي. وهو طب والله لا شايفهم لا في بيت عمها ولا في بيت حد خالص ولا عايز اشوفه. الامر بيصل الحقيقه لطريق مسدود والابناء هم الذين يدفعون الثمن. فالاخت الكريمه كان بيدها ان هي الاب يشوف ابنائه يردهم وبنجرب نجرب مرة ما جابش الولاد هيجوا غصبا عنه وهيجوا بسيف القانون. فما فيش فيها مشكلة أبدا أن ياخد ولاده يشوفهم ويرجعهم ونشوف لما بيحصل منه تقصير نبقى نلزمه. إنما الحقيقة من أولها كده الأمور بتصل إلى رؤية ضبابية وده كله بينعكس على مصلحة الأولاد. وللأسف الشديد الحقيقة أن الطلاق والله رأينا منه من المآسي ما لا تحمد عقباه. يحصل تسرع وبيحصل ندم بعد ذلك وبيحصل تشرد للأبناء وأسأل الله يعني أن يصلح حال بيوتنا وحال إخواننا، اللهم آمين. بالنسبة للأخت الكريمة اللي بتسأل عندها مال 10,000 جنيه وشارية شقة بالقسط، تاخد الفوائد تحطها في الشقة، طبعا لا يجوز، لا يجوز أنها تاخد فوائد ربوية وتضعها في مصلحتها أو في أي شيء لها. طب بتقول هل تتصدق بها على المساكين؟ نعم، تكون للفقراء أو للمساكين أو في أي مصرف عام من مصارف المسلمين. الأخت الكريمة اللي بتقول إن أخوها طيب ومنفق وإلى آخره، النفقة والبذل ده هو طالما برا زكاة المال ده أمر مندوب، أمر مستحب، لكن صوم رمضان هذا واجب. أنا أترك الواجب وأقول أصلا بتصدق، أصلا أنفق، أصلا أؤدي الفريضة، وما تقرب العبد إلى الله عز وجل بمثل ما افترض عليه، أد الفريضة، لأن إذا ما أدش الفريضة يأثم لأنها واجب، وحكم تارك الواجب أنه يعاقب ويعذب والعياذ بالله بتركه للواجب الذي افترضه الله عليه. فبالتالي الصدقة لا تغني عن هذا الأمر. الأمر الثاني اللي بتقول عنده فرن وكلام زي كده، الناس في رمضان من فضل الله الاستهلاك بيقل، نخلي الفرن يشتغل من بعد المغرب بعد ما يفطرهم لحد الفجر، مش لازم يشتغل بالنهار، والناس بتيجي تاخد العيش الصبح وبتوزعه، ليس في مفيش اي مشكله نهائيا بالنسبه لهذا الامر، وليس له عذر في ان يفطر، والله سبحانه اعلى واعلم. الاخ الكريم اللي بيقول زوجته زوجة اخيه، طبعا هو يعني كاصل لا يجوز ان يسال الا الزوجه، ما ينفعش اخوه يسال له، ما ينفعش عمه يسال له، ما ينفعش الزوجه تسال، لكن على السؤال الذي طرح علينا، راجل قال لمراته الشكل معاه في التليفون وقال لها انت طال، بعد كم شهر الشكل معها في التليفون انت طالق، بعد شهر الشكل معها انت طالق، طلاق صريح، والطلاق بالهاتف يقع، لان النهارده اصبح في اتحاد للمجلس زي العقد بالظبط. اشمعنى العقد بيقع بالهاتف؟ العقد بيقع بالفاكس، العقد بيقع بالانترنت الان عن طريق النت، ينفع اقول ده مش عقد؟ العقد ملزم والدنيا كلها تعترف به. فالطلاق ان شاء الله صار هذا كاتحاد المجلس سواء بسواء، والطلاق بالهاتف يقع. بعت لمراته رساله وقال لها أنت كذا في المحمول، الطلاق برضو واقع. فأرجو أن احنا ننتبه لهذه الأمور. والحقيقة رجل في سفره طلق المرأة الأولى والثانية وجعل الله سبحانه وتعالى له مخرجا، طلقت مرة خلاص بقى أمسك عليك أنا بلسانك، طلق المرة الثانية الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، طلق الثالثة وبعد ذلك يأتي يسأل، يسأل على إيه؟ لو كانوا 100 طلقة كانوا خلصهم، وبرضو يأتي إيه؟ يأتي سائلا. فالحقيقة يعني إن يتفرق يغني الله كل من سعته، وهذا هو الأولى في مثل هذه الأمور. إنسان ما يملكش نفسه وكل مشاجرة مع زوجته أو كل ما زوجته أنت كذا، والزوجة في نفس الوقت برضه عرفت إن زوجها تستفزه يصل به حد الحمق والعي إلى إنه يطلق، برضه تستفزه، ويعني لدرجة إن بعض الأخوات تقول لجوزها إن كنت راجل طلقني. طب واقع هذه الكلمة على الرجل إيه؟ راجل يقعد يمسك شنبه كده، يا خبر ابيض كل الشنب ده ومش راجل، طب روحي وانت كذا. طب احنا كسبنا ايه؟ استفزاز. وياتي الامور، تاتي الامور بما لا تحمد عقباه بعد ذلك. وبرضه بالنسبه لمسائل الطلاق زي ما اقول لجنه الفتوى في الازهر الشريف ان شاء الله يذهب اليها، لكن نتقي الله عز وجل بقى ما نقعدش نبحث عن المخارج بالاقوال المرجوحه والضعيفه وما شابه ذلك، والله سبحانه اعلى واعلم. الأخ الكريم اللي بيقول إن والده عليه رحمة الله كان عنده جلطة، كان مريض من شهر 10 الماضي وكان عنده جلطة وتوفي في 12 من رمضان، من حوالي بيقول مات يمكن من أسبوعين أو يقل عن ذلك قليلا. فبيسأل الوالد عليه شيء بالنسبة للقضاء أو ما شابه ذلك. بالنسبة للمريض المرض الزمن الذي لا يرجى برؤه، إن اتصل المرض بالموت فلا قضاء عليه ولا فدية، فيش عليه قضاء لأنه لا يتصور القضاء، لأن المرض لا يتصور أن يبرأ منه. بالنسبة للفدية ليس عليه شيء، الفدية بتكون على المريض الذي برئ ثم مات ولم يقدم عليه. ده اللي ها هنا ندخل في أقوال أهل العلم، هل يقضي ولي عنه؟ وده مذهب ابن حزم الظاهري. أم أن وليه لا يقضي عنه إلا صوم النذر فقط، وده مذهب الإمام أحمد ومذهب إسحاق بن راهويه. أم أن وليه يطعم عنه ولا يلزم بالصوم، وده مذهب جماهير الفقهاء والراجح في هذه المسألة. فبالنسبة للأخ الكريم لأن والده عليه رحمة الله مرض واتصل المرض بالموت فلا شيء عليه، وأسأل الله أن يسكنه فسيح جناته وأن يتغمده بواسع مغفرته، اللهم أمين. بالنسبة لي الأخ الكريم اللي بيسأل عن زكاة الفطر وهل هي مرتبطة بالأسعار، والسؤال الأخير برضو اللي بعد منه إن هل تخرج عينا أم أنها تخرج نقدا، والأخ بيقول الحقيقة ما نقدرش يصعب إخراجها بسبب تعدد الأطعمة، ولا الحقيقة لا أدري إيه المبرر في صعوبة الإخراج إن كانت الأطعمة متعددة كما يقول، لكن طبعا معروف مذهب أهل العلم في هذه المسألة، هل تخرج من الأقوات التي وردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أم على مذهب المالكية لا تخرج إلا من 9 أقوات لا يجوز أن تخرج من غيرها، وقد نفصل ذلك في لقاء قابل بأمر الله. وبرضو الأخ اللي بيسأل السؤال اللي قبل الأخير عن زكاة الفطر، هل يجوز أن هي تخرج نقدا قيمة أم تخرج عينا، وهل يجوز أن تخرج للصومال؟ الأسئلة دي نجمعها معا إن شاء الله ونجيب عنها بأمر الله سبحانه وتعالى. الأصل في زكاة الفطر وعلى مذهب الأحناف والمالكي والشافعي والحنبلة أنها تخرج عينا، الأصل أنها تخرج عينا، تخرج من التمر، تخرج من البر، تخرج من الأقط، تخرج من الشعير، هذه الأصناف التي تخرج منها التي وردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب بعض أهل العلم كجماهير الشافعية إلى أنها تخرج من غالب قوت البلد، يعني مثلا في وجه بحر في مصر عندنا غالب قوت البلد الأرز، عندنا في الصعيد غالب قوت البلد القمح، يبقى في الوجه بحري تخرج من الأصناف دي أو تخرج من الأرز، في وجه إبل تخرج من القمح، ومن ضمن هذه الأصناف مفيش بأس في هذه المسألة. والمالكية عددوا 9 أصناف أوردوا منها الذرة وأوردوا منها السلت وأوردوا منها الشعير والحنطة وما شابه ذلك. فبالنسبة لي الأصل في زكاة الفطر أنها تخرج عينا، ولم يختلف أحد من الفقهاء في أنها تجزئ إن خرجت عينا. يبقى إن أخرجت زكاة الفطر عينا فعلى مذهب الفقهاء الأئمة الأربعة أنها مجزئة، لكن الخلاف بقى لو أنت أخرجتها قيمة، على مذهب الإمام أبي حنيفة يجوز أنها تخرج قيمة، في رواية عند الإمام أحمد يجوز أنها تخرج قيمة، ابن تيمية عليه رحمة الله على علمائنا جميعا أجاز أن تخرج قيمة بشرط أن يطلبها الفقير، أن يجمعها ولي الأمر وأن يجعلها قيمة أنها تكون أنفع للفقير. فمن ثم نجد أن بعض أهل العلم قال بجواز إخراجها قيمة، ومن ذلك عمر بن عبد العزيز، ويبدو من ترجمة البخاري أنه جوز ذلك، والله سبحانه أعلى وأعلم. فالأصل أنها تخرج عينا وده باتفاق الفقهاء جميعا، لكن إن أخرجتها قيمة يبقى ده يجوز عند الأحناف ويجوز في رواية عند الإمام أحمد وبعض الفقهاء. فإن شاء الله ما أراه وما أدين لله عز وجل به إنها تخرج عينا، ده الأبرأ للذمة، لكن إن أخرجها قيمة لا أستطيع أبدا أن أقول إن عبادته مرضوضة أو إن هو يقضي غيرها، هذا لا يسوق أن نقول به، القبول لا اطلاع لأحد عليه إلا المولى سبحانه، فكيف وله سلف من أهل العلم في جواز الإخراج قيمة. لكن بنقول يا أخوانا الأبرأ للسنة والأقرب للاتباع إن شاء الله هو العين، والله سبحانه أعلى وأعلم. طب بالنسبة لو الأخ بقى هياخد بالقيمة ومش هيطلعها عينة ولا مش هخرجها في القيمة، بيقول هل زكاة الفطر مرتبطة بالأسعار؟ وما هي القيمة إيه؟ أنت حضرتك النهاردة بنيجي بنقول زكاة الفطر مثلا 3 كيلو من الأرز اللي هو الصاع، ومش عايز بقى واحد يقول لا ده 2 كيلو و650 جرام، مش هنتعامل مع المولى سبحانه بالجرام ولله الفضل والمن، احنا بنقول من باب التقريب 3 كيلو من الأرز. طب 3 كيلو من الأرز ده عن الفرض، طب قيمة الأرز السنة دي كام؟ الأرز من 5.5 في ب6 وقد يزيد وقد يقل، هنقول ب6 جنيه، 6 في 3 ب18، 6 في 3 ب18، طب هتقول لي في رز ب5 جنيه ب15 عن الفرض، يبقى القيمة هنا. طب الرز السنة اللي فاتت كان ب2 جنيه، يبقى 2 في 3 ب6، السنة اللي جاية هيبقى ب4 جنيه، يبقى 3 في 4 ب12، ما هي القيمة معادلة لإيه؟ معادلة لثمن العين، العين اللي هو الأرز النهاردة بكام؟ التمر النهاردة بكام؟ بتخرج قيمة ذلك، الأقط النهاردة بكام؟ لو أنت راجل موسر تخرج بالأقط اللي هو اللبن المجفف، كان يجفف ويدخل إلى الفرن ويجعل كرات هكذا تملح وتأكلها العرب، وده كان من الأطعمة القيمة عند العرب، يبقى ثمنه غالي، يبقى على حسابه ممكن يخرج عن الفرد 80 جنيه 100 جنيه. يبقى أنا النهاردة ما جيش أقول يا 10 جنيه، طب 10 جنيه حسبتها إزاي؟ على الشعير ولا على القمح؟ أنت عندك غالب القوت عندك الأرز، أنت بتعادل القيمة وكده. الرجل الموسر ما يحسبش زي الفقير، ما يحسبش على الشعير، ما يحسبش على القمح على الأرز، طالما يسر الله لك وبسط لك في الرزق وأغناك من فضله ممكن تخرج القيمة أزيد من ذلك، ولله الفضل والمنة. فلو نظرنا لوجدنا أن القيمة اللي بتخرج هي قيمة العين، قيمة الصاع الذي نخرجه من التمر أو من البر أو من الأرز أو ما شابه ذلك، اللي هو الصاع الواجب على كل إنسان. ولو نظرنا إلى النص هنجد صاعا من بر، صاعا من تمر، فالصاع هو لو خرجته لا خلاف أبدا بين أحد من أهل العلم في أن الذمة قد برئت، والأصل في العبادات الاتباع. بالنسبة لموضوع الصمال، الأصل إغناء الفقراء في بلدك الذي أنت فيه، ثم ما فضل عن حاجتك وبعد كفاية الفقراء تذهب إلى غيرك من البلدان. وإخواننا في الصومال إن شاء الله يعانوا من باب الصدقات، وهو باب واسع فسيح، ونبذل إن شاء الله، أسأل الله أن يغنيهم من فضله، وأسأل الله أن يطعم جائعهم وأن يكسو عاريهم وأن يجعل لهم من أمرهم مخرجا، اللهم أمين. وقد انتهى الوقت المخصص لنا، فإن شاء الله نلتقي على خير بعد غد إن أمد الله في أعمارنا وأذن لنا أن نلتقي على خير بأمر الله، لنجيب عن باقي الأسئلة التي معنا بمشيئة الله سبحانه، ونفصل القول فيما يتعلق بزكاة الفطر بأمر الله سبحانه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يطوب عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضا الله غايتهم.